السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله. حقيقة يعني الإخوة جد وحشوني جدا، والمسجد وحشنا جدا. أسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أخي المترقب وأختي المستنية، ده حال كتير مننا الثلاث سنين اللي فاتوا من بعد الأحداث الأخيرة. لا علي صوت شوية، علي صوت شوية. من بعد الأحداث الأخيرة، جزاك الله خير. من بعد الأحداث الأخيرة حال كل الناس على اختلاف الشرائح العمرية إن هو إيه؟ مترقب. يعني الشباب من سن تقريبا 17 لسن ما قبل 40 موجودين على مواقع القطيعة الاجتماعية، مش التواصل الاجتماعي، مواقع القطيعة الاجتماعية، وكل يوم في حاجة جديدة. يعني الله عز وجل يقول والسماء بنيناها بأيد وإن إيه لموسعون. فتلاقي فيس وتويتر وكل يوم حاجة جديدة، والناس قاعدة عاملة كده مترقبة مستنية. طب مستني ايه؟ هو مستني مترقب. ايه هو مترقب؟ قاعد مستني. وما فوق الأربعين موجودين قدام الشاشات، قدام التلفزيون بقى، ايا كان التوجه، قاعد يعمل ايه برضه؟ مستني. وبنضيع ايام عمرنا، احلى ايام عمرنا بنضيعها في اننا ايه؟ مستنيين. طب مستنيين ايه؟ والله بجد. ومترقبين ايه؟ حالنا كلنا كده، ان احنا قاعدين مترقبين. وبقت عقيدة اللي هي تربص، اللي انتهت بها غالب الصور المكية، اللي هي انتظار الفرج وتربص الفرج، بقى تكاسل وترقب بدون اي فعل. العقيدة دي مش عقيدة جديدة، ليست عقيدة حديثة، وإنما وقرت في عقائد الأمم القديمة. يعني في أصل من أصول الاعتقاد عند أمة اليهود أنهم كانوا ينتظرون قدوم نبي مسيح مخلص. النبي ده هينصرهم في حربهم مع الأمم الأخرى. قال الله عز وجل في سورة البقرة وكانوا من قبل يستفتحون على الذين ايه؟ على الذين كفروا. الامام السدي يقول في تفسير هذه الايه انهم كانوا يقولون يا رب اظلنا زمان نبي فاجعلنا من اتباعه. فلما خرج النبي اللي هو مين؟ سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. انتوا بطلتوا تصلوا على النبي ولا ايه؟ صلى على النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. لما جاء النبي قالوا ما بال النبوه في بني اسحاق وهذا من بني إسماعيل، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ربنا سبحانه وتعالى قال النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، وقال عز وجل يعرفونه كما يعرفون إيه؟ كما يعرفون أبنائهم. هم كانوا منتظرين أن النبي يأتيهم وما بيعملوش حاجة. وتسربت العقيدة الخبيثة دي في أجيال بني إسرائيل كلها. هم قاعدين منتظرين إيه؟ منتظرين مترقبين، زي ما ربنا قال ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا. بنو إسرائيل مر الحكم عندهم في لثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة القضاء، كان بيسوس بني إسرائيل الأنبياء وفي بعض المراحل القضاء من سبط ال 12 سبط اللي هم ابناء بني اسرائيل. ولكن دي قعدت 400 سنه. المرحله الثانيه مرحله الملوك لما اجتاح العمالقه ارض بني اسرائيل احتاجوا لملك لقائد عسكري، فذهبوا لنبي اسمه صموئيل. ذهبوا له عايزين ايه؟ ملك او قائد عسكري. اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا، ابعث لنا ملكا نعمل ايه؟ نقاتل. مش قالوا ابعث لنا ملكا فنقاتل او سوف نقاتل او سنقاتل، ده ابعث لنا ملكا نعمل ايه على طول؟ نقاتل. لما بعث فيهم الملك تولوا الا قليل منهم. دايما الذين ينتظرون، الذين ان الذين ينتظرون قائدا استثنائيا ملكا من السماء او نبي يخرج من السرداب او مهدي، اللي بينتظروا قائد استثنائي ده غالبا بينقرضوا قبل ما يجي، ولو صودف وقابلوه مش هيتبعوه، لان القائد اللي بالمواصفات دي لا يقود الفارغين ولا المهزومين. صح ولا غلط؟ صح. بس والاصل ان ابعد الناس، السلام عليك عم احمد جزاك الله خير، الاصل ان ابعد الناس عن هذه العقيده الخبيثه هم مين؟ المسلمين. المسلمين تسربت اليهم هذه العقيده، بل صارت فرقه من الفرق التي تجافي اهل السنه والجماعه، فرقه الجبريه. ان الانسان مجبور على فعله، وان الواقع اللي احنا فيه ده احنا ما نعرفش من فيه اي حاجه، لان الواقع احنا مجبورين عليه، واحنا مستنيين ان قوه غيبيه خارقه تحصل من ربنا، نقوم الصبح نلاقي كل حاجه في الكون اتبدلت واحنا ما بنعملش اي حاجه. تلاقي واحد بيدعي يقول ايه؟ اللهم اهلك الظالمين بايه؟ بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين. محدش عارف، محدش عايز يعمل حاجه خالص. وبقت عقيده الجبريه، عقيده ان الانسان مجبور على فعله، ما فيش حد بيعمل حاجه، هو ربنا اللي بيعمل كل حاجه. يعني حتى الامام حافظ حكمي صاحب كتاب، ها كتاب ايه؟ ايوه معارج القبول، بيقول في المجلد الرابع، بيقول قصه لطيفه يعني عن امام من ائمه الجبريه، بيقول ان الامام من ائمه الجبريه كان ينافح ويعادي اهل السنه في قول ان الانسان مجبور على فعله ولا يؤاخذ في فعله. فدخل مره على امراته فراها تزني، فلما ذهب الى ان يعلوها بالسيف صرخت في وجهه، قالت له اتق الله، انسيت المذهب؟ المذهب اللي هو ايه؟ ان انا مجبوره. فقال لها جزاك الله خيرا، لقد رددتني الى رشدي. سفه جبريه وقدريه عمياء، ديننا منها براء. هذا الفاسد ابو العلاء المعري كان ولد اعمى، فكان يقول، كان مسمي نفسه رهين المحبسين. يعني ايه رهين المحبسين؟ كان اعمى وكان قاعد في البيت ما بتحركش، فيقول هذا ما جناه ابي علي وما جنيت انا على احد. وبدات العقيده دي تدعو المسلمين ان هم ايه؟ يركنوا ويسكتوا وما يعملوش اي حاجه على المستوى الخاص وعلى المستوى العام، لغاية النكبة الكبيرة التي حلت بأمة الإسلام يوم أن دخل التتار حاضرة الخلافة العباسية بغداد، وحصرت بغداد بجحافل المغول. كان الخليفة العباسي آخر خلفاء العباسيين اسمه مستعصم بالله، كان ماجنا، كان يحب اللهو والجواري والقينات. في وقت ما كان التتار، كانوا التتار محاصرين بغداد، أرسل هولاكو إلى صاحب حلب، صاحب الموصل، صاحب الموصل، وكان يعني زي إيه؟ زي عميل كده. أرسل الخليفة العباسي لصاحب الموصل يطلب منه مغنيات وآلات للطرب، وفي نفس المجلس جاءه رسول هناك يطلب منه آلات القذف والمنجنيقات ليحاصر بغداد. فقال انظروا إلى الطلبين وابكوا على الإسلام وأهله. وفي حصار التتار وكان الخليفة العباسي والتتار محاصرين بغداد في مجلس غناء وله ويضربون بغداد بالسهام والنشاب، اخترق سهم من سهامهم قصر الخليفة ووقع في كبد الجارية التي كانت تلاعب الخليفة. فانزعج الخليفة العباسي انزعاج شديد جدا جدا جدا، وقام وأخرج السهم منها، وجد مكتوبا عليه إن الله عز وجل إذا أراد أن ينفذ قضاءه وقدره أذهب عن ذوي العقول عقوله. وصلت؟ وهو ده حالنا لغاية الوقت. إننا أنا مالي، أنا هعمل إيه وأنا هغير إيه، هو أنا اللي هغير الكون؟ فبقى الإنسان، الواحد كان زمان بيحاول مرة ينجح ومرة يفشل، ترسخ لديه عقيدة إن هو ما فيش أي حاجة إيه هتتغير، فبماش عنده أصلا فرصة المحاولة، ما عادش بيحاول أصلا، وبقى إنسان اتكالي بيعتمد على الآخرين وبيعتمد على والده في المصروف ووالدته في الأكل وأخته إن هي تكوي له هدومه وتلمع له جزمته وأخوه إن هو يجيب له حاجة من على أول الشارع، وبقى إنسان اتكالي وبقى مجتمع متكل. اللي بتحرك شوية يقول لك ده ناشط سياسي، ناشط حقوقي، يعني باين دول إيه؟ اللي بتحرك بس شوية بقى اسمه إيه؟ ناشط. طب والباقي إيه؟ والناس، الله عز وجل ذم هذا النموذج في القرآن، قال عز وجل ضرب الله مثلا عبدا إيه؟ عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. تعال نفكك نفسر الآية دي. ده واحد مملوك كل على مولاه، كل ما تقول لهم الحاجة ده فلان هيعمل، فلان اللي هيعمل، متكل على أي حاجة، فالمجتمع كله متكل على بعضه. عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي إيه بخير. تيجي تكلمه إيه أمنياتك؟ لو سألت أي حد، بلاش نتكلم في الناس اللي بره، خلينا نتكلم في الناس اللي موجودة، لو سألت أي حد دلوقتي إيه أمنيتك؟ حد يرفع إيده ويجاوب. قول عبد الرحمن، قول ما تقلقش، قول إيه أمنيتك؟ تخرج، جميل، كويس، قول، ها، اشتغل، اتجوز، دي أمنية بالله عليك، ها، ده واقع، ده بيجي واقع كده مره واحده، دي مش يعني دي هتيجي لوحدها. قول ايه تاني؟ جميل، اماني جميله. قول يا شيخ محمد ايه امنيتك؟
طب ناخد الجنه.
جزاك الله خيرا، امين يا رب. الامنيه ان لم يتبعها عمل صار لغو، اي كلام في اي كلام. حسن البصري مر على رجل يلعب بالحصى، امام الحسن البصري مر على رجل يلعب بالحصى ويقول اللهم زوجني الحور العين، فقال يلعب لعب الصبيان ويسأل الله الحور العين، كيف يكون هذا؟ الإنسان لما بيتعوذ الفراغ بيترسخ لديه في لا وعي إنه إنسان فاشل. وما أقتل الفراغ، الفراغ تيجي الشهوة، الشهوة يجي الحرام مباشرة، ما أقتل الفراغ. أنت لو ما عندكش مشروع بتحترق من أجله ليل نهار، بيقتحم عليك خواطرك وأحلامك وسكناتك وحركاتك، مشروع أن أنت تطور من نفسك، مشروع عائلي، مشروع مادي، مشروع أن أنت تنضج وتتعلم حاجة جديدة، لو أنت ما عندكش الكلام ده ما أقتل الفراغ. الخمول بيقتل الملكات. ملك من ملوك الصين الجبابرة كان بيعذب خصومه. يعذبهم ازاي؟ ان هو بس يحطه في بيته، خصومه النشطين الاقوياء يحطه في بيته، بل ويوكل من يخدمه ويلبي له حاجاته. فترة التانية التالتة الرابعة يصاب بالمرض، الخمول، الكسل، الموت. بس احنا بقينا مستسهلين. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأنفال: وتودون أن غير ذات، ها، غير ذات ايه؟ الشوكة تكون لكم. الحاجة اللي بتشوك دي لا انا ماليش فيها، احنا عايزين الدين الجميل، الدين المكيف، الدين البسيط، الدين السهل، ابسط حاجة الكومفورت زون. هنتكلم عن حد يبقى فكرني موضوع الكومفورت زون ده اللي هو منطقة الراحة. منطقة الراحة طالما انا في المناطق الامنة ومنطقة الراحة انا ايه؟ انا يا عمر شغال. المناطق بقى اللي فيها شوك وفيها قلق وفيها تعب انا ماليش دعوة بالكلام ده. وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم. طيب ايه المشكلة؟ المجتمع، الواقع. اصلنا والدي، اصلنا والدتي، اصلنا ظروف البلد، اصلنا الدنيا واقفة، اصلنا قاعد يلقي بالتهم على اقرب الناس له. يا اخي اصدق مع نفسك. سيدنا علي كان يقول: دواؤك فيك وما تشعره، وداؤك منك وما تبصره، وتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. شركه انترناشونال، شركه فايزر. حد عارف شركه فايزر؟ شركه فايزر دي بتاعت ايه؟ بتاعت ايه؟ شركه انترناشونال كبيره جدا، شركه فايزر، شركه ادويه. تاخر في تقريبا في 2007 او 2008 المنحنى الاقتصادي، المنحنى الداخلي بتاعها، فبداوا يناقشوا ليه ايام الازمه الاقتصاديه العالميه، يناقشوا ليه. فبدا الموظفين يتذمروا وبداوا يشتكوا: احنا مقهورين، احنا تعبانين، في ظروف فوقيه، الواقع، العالم. عملوا فكره جميله جدا، تاني يوم علقوا اعلان على باب الشركه: لقد توفي زميلكم فلان الذي يعوقكم عن العمل والذي يمنعكم من الانتاج ويحجب عنكم الترقيه، ومن اراد ان يقدم فيه العزاء فليصعد الى الدور الثامن. تطفل دفع ناس كتير جدا ان هي تطلع فين؟ الدور الثامن. وبدا كل واحد يدخل لوحده يعزي في زميلهم ده، عايزين يعرفوا مين زميلهم ده. دخلوا الاوضه فوجدوا زميلهم ده مغطى بكفن ومسجى، فكان بعضهم يرفع الكفن فيلاقي مرايه مكتوب عليها: انت الذي يعيقك عن العمل، انت الذي يعطلك عن الانتاج والتقدم، انهض من اعماقك وانهض نفسك بنفسك. صح ولا غلط؟ انت اللي معطل نفسك من جواك، من جوه نفسك. المظهريه الجوفاء اللي احنا قاعدين بنتكل عليها على القابنا وعلى عائلاتنا وعلى مراكزنا وعلى شكلنا، وفي بعض الاحيان لما بيبقى بقى ايه ده يعني فيروس مجتمعي، لما الجلاله كده بتغيص يقول لك ايه ده احنا حضاره 7000 سنه. يا دي 7000 سنه، حضاره 7000 سنه. سيدنا سلمان الفارسي كان يقول: ان الارض لا تقدس احدا ولكن الذي يقدس الانسان عمله. من اجمل اصوات الطيور صوت الكروان. صح ولا غلط؟ الكروان ما بياكلش بصوته، صوته ده بيبقى حادي له وقت العمل، وهو بيعمل بيتسلى بصوته، انما بيشتغل هو بياكل بصوته. احنا قاعدين نقول 7000 سنه ومنتظرين لحظه الخلاص. لحظه الخلاص ان هو انسان فقير، هو قاعد بيحلم، قاعد عامل كده والله، قاعد بيحلم بان هتيجي عليه ثروه ما في وقت ما، وهو قاعد مشغول بتقسيم الثروه، هيدي لمين وهيمنع مين وهيسوق المنتج اللي هيعمله من الثروه ازاي. صح ولا غلط؟ وهو لا يريد أن يقوم من مكانه، مش عارف يقوم من مكانه عشان يعمل فيأتي بقوت يومه، صح ولا غلط؟ طب ليه؟ يعني في دراسة عملها الدكتور حامد عمار، ده عميد التربويين في مصر، دكتور حامد عمار ده بيقارن بين ثلاث مجتمعات، بيقول أن كل مجتمع له صفة سائدة غالبة عليه، رجالة وستات، الصفة دي بتسود كل المجتمعات دول. قارن بين ثلاث مجتمعات: المجتمع الإنجليزي، المجتمع الأمريكي، والمجتمع المصري. فبيقول إن المجتمع الإنجليزي الصفة السائدة فيه، النمط السائد على كل الناس هناك رجالة وستات، نمط الجنتلمان. نمط إيه؟ الجنتلمان. الجنتلمان ده رجل شديد التحفظ، قليل التكلم، بيضع بينه وبين الآخرين مسافة، مسافة كبيرة كمان، لا يسهف في إظهار مشاعره، وعنده تقيد بالقيم والعادات والتقاليد وأحيانا التقاليد الدينية. في أمريكا العكس تماما، النمط السائد هناك النمط البراجماتي الوصولي، أهم حاجة عنده منفعته، يحصل ثروة، يحصل سلطة، يحصل قوة، يحصل نفوذ، بيقبل التحدي وبيعتمد جدا على نفسه. النمطين دول لهم جذور تاريخية. أصل النمطين دول إن في إنجلترا كان في زمان طبقة الفرسان والنبلاء، كان اسمهم فرسان الصليب، فدول رسخوا موضوع الأخلاق والقيم. وأول ملكة حكمت إنجلترا كان اسمها الملكة إليزابيث الأولى، لم تكن أبدا تسامح أو تتهاون مع أي حد بيخطئ. وجود الكنيسة في إنجلترا رسخ موضوع القيم والعادات والتقاليد الدينية. أمريكا ما فيش مواطنين أمريكان، أمريكا كلهم عبارة عن مهاجرين ومنبوذين من دولهم، سابوا بلادهم وراحوا أمريكا عشان يعملوا ثروة أو سلطة، وما بيعترفوش بالقيم، أهم حاجة عنده مصلحته ومنفعته، ما بيعترفش أبدا بالكلام ده، وخصوصا لو كانت القيم دي بتعود إلى مجتمعاتهم اللي هم ساروا عليه. يبقى في إنجلترا النمط السائد إيه؟ الجنتلمان. في أمريكا النمط السائد الإيه؟ البراجماتي. في مصر النمط السائد إيه؟ اللي هيقول هديله جايزة، ده حتة منه الايه الايه يعني، هو ده حته برضه نمط كده يعني ايه، لما اللي يسافر بره، اللي يسافر بره مصر يعرف الشخصيه دي. لا، هو الميكس بتاع الكلام ده كله، دخل الكلام ده كله وطلعه يطلع الشخص ده. ها، ايوه، الله يفتح عليك، الفهلاوي، والله كاتب كده، نمط الفهلاوي. اسرع سراء، حاضر. أسرع ثراء من أسهل طريق، وأسرع شهرة من غير أي مجهود، معتمد دايما على ذكائه وعلى غباء الآخرين، والواقع بيقول إن العكس هو اللي بيحصل، صح؟ تنزل من بيتك تلاقي رايح تشتري أي حاجة، أي منتج، ممكن يكون منتج مصري، يبيع لك المنتج المصري ده على انه احسن منتج في السوق، وممكن يكون معمول في نبارو، صح ولا غلط؟ صح. احنا اللي ايه، بنعبي الهواء في ازايز، واحنا اللي بنحط الفيل في المنديل، يعني في احنا اللي بندهن الهواء. انا قلت حاجه. هو كده، هو المجتمع كده. اي حد بيمتلك سياره، اي واحد بيمتلك عربيه، جرب كده وركن في اي مكان، تلاقي الارض اتشقت وطلع لك واحد واقف وراك، ايوه حضا اركن، ضوء اركن حضا، انزل بقى وحاسبني. طب ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ اسمه ايه؟ فهلاوة والله. روح المرور، وقف على اي شباك من شبابيك المرور، تلاقي واحد جاي وقف جنبك كده وقال لك عايز تخلص، اذا اردت ان تنجز فعليك ايه. خش اي مصلحه، هتلاقي القهوجي ولا الساعي ولا الامن بيقول لك لو عايز تخلص احنا عندنا الحل. دي اسمها ايه يا جماعه؟ الفهلاوه. اسرع ثراء، اسرع شهره، اسرع مكسب من بدون اي تعب، وبقى نمط سائد في المجتمع، حتى مش على المستويات الدنيا، المستويات العليا، تلاقي وزير، تلاقي مدير مصلحه، تلاقي رجل اعمال نجح جدا ياخد فلوس ويجري ويهرب بره البلد، وده مخالف لابجديات الكون ونواميس الخلق. ازاي مفيش بينفيت من غير كوست؟ الله عز وجل ذم هذا في القران وقال ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم ايه الصابرين. ازاي فهلوه حتى في الدين؟ ما ينفعش، لا يكون. انت متصور ان كل الناس اللي نجحت ما تعبتش؟ لا والله، كل اللي نجح وقابلك سقطوا ووقعوا وحفروا ايديهم في الصخر عشان يبنوا نجاحهم بنفسهم، وما انتظروش ان حد يرفع يرفعهم ولا يمد لهم ايدهم ولا يعينهم، رفعوا انفسهم بانفسهم ونجحوا. وانت ممكن تكون زيهم. مفيش حد بيحتكر النجاح، اللي بيحتكر النجاح هو اللي بيدفع ثمنه. تلميذ ابن الجوزي لما ذهب اليه قال له يا امام سبق السابقون وبقينا في البطارين، قال يا بني تعرض لمن اعطاهم فانما مولاك هو مولاهم. يعني اللي ادالهم ممكن يعطيك سبحانه وتعالى. خزائن النجاح خلصت؟ ده كل الناجحين والله في موسوعه 5 مجلدات، يعني انا فاضل يعني كنت بقرا فيها الفتره اللي فاتت، اسمها موسوعه مشاهير العالم، كلهم كانوا فشلا والله، وانا هحكي لك دلوقتي. في الغالب كانوا في الاول فشلا، ولكن في تعريف بعضهم للنجاح قال لك ان تتحول من فشل لفشل اخر دون ان تفقد حماسك. اعظم عقل، اعظم عالم فيزياء في القرن العشرين مين؟ اينشتاين، البرت اينشتاين. اينشتاين لغايه السن الرابعه لم يكن يجيد ان يتكلم، ما كانش بيعرف يتكلم وكان فاشل. مدرس بتاعه قال له انت اغبى تلميذ في الفصل، وكان فاشل في ماده الرياضيات، كان بيرسب في ماده الرياضيات. اه والله، تحدى هذا الكلام، الافكار السلبيه اللي بتترسخ في عقولنا من واحنا صغيرين دي اينشتاين تحداها لغايه ما بقى اعظم علماء القرن العشرين، وتوج حياته بجائزه نوبل. بل بعد ما مات، بعد ما مات نبشوا قبره وطلعوا رفات دماغ اينشتاين يحللوه عشان يشوفوا العبقريه دي جت منين. تخيل رجل نابغ. في موضه الوقت ماشي عند الناس موضه الروايات، اللي بيقرا من الشباب واللي بيقرا من البنات بيقراوا ايه؟ روايات. تعرف مين اعظم روايه في العالم؟ حد عارفه؟ حد سمع عن حاجه اسمها روايه الخيميائي؟ روايه الخيميائي دي تاني افضل روايه في العالم، روايه كلاسيكيه بتاعت واحد اسمه باولو كويلو، ده برازيلي بيتكلم في المعنى اللي احنا بنتكلم فيه ده. رجل وهو في ثالثه ثانوي قال لاهله انه عايز يبقى كاتب روائي، تصوروا انه مجنون ورموه في مصحه نفسيه 3 سنين، 3 سنين في مصحه نفسيه. وبعد ما خرج قال انا مش هكتب ولا حاجه، ولكنه اصر على حلمه وقام وكتب روايه الخيميائي. روايه الخيميائي الثاني افضل روايه في العالم، اترجمت ل 80 نسخه والطمع لترجمه 80 لغه والطمع منها 190 مليون نسخه. وقال كل شيء فقدته في حياتي فقدته بسبب شده خوفي ان انا افقده. دكتور فريد عبد الخالق رحمه الله، علم من اعلام التيار الاسلامي، مات قريب رحمه الله. الدكتور فريد عبد الخالق خد الدكتوراه، ميت من حوالي سنه، خد الدكتوراه من جامعه القاهره وهو عنده 94 سنه، 94 سنه وبياخد الدكتوراه، وبيقول استغرق حلم ان انا اخد دكتوراه 80 سنه ولكنني اخيرا حققت شيء من امنياتي. الدول العظمى لا يصنعها الا رجال عظماء، اما الذين يعيشون على هامش الحياه فلا يؤثرون في شيء. من اعظم رؤساء الولايات المتحده الامريكيه الرئيس رقم 16 ابراهام لينكولن. ابراهام لينكولن ده كان رجل سيء الحظ، كل ما يخطب واحده، شيخ عبد الرحمن، كل ما يخطب واحده تموت والله. كل ما يخطب واحده يموت. مات 3 بالمنظر ده، 3 خطيبات، مترسخ عنده ان هو سيء الحظ. ولو ما اتجوز زوجته واتجوز هي واولاده في حادثه، واتحرق بيته وخسر تجارته، وبسبب الفشل اللي اعترف حياته ده قال لما اخش موضوع السياسه عشان انشغل ايه شويه، ودخل قصه السياسه وترشح في مجلس الشعب وسقط. ويترشح ويسقط، وفضل يترشح 8 مرات ويسقط. فقال لك خلاص مجلس الشعب مش نافع، نترشح في انتخابات نائب رئيس نائب رئيس الولايات المتحده الامريكيه، يعني المفروض ينزل بقى. اترشح في نائب الرئيس وسقط، يعني فاشل فاشل. ويترشح في انتخابات رئيس الولايات المتحده الامريكيه وينجح ويبقى من اعظم رؤساء الولايات المتحده الامريكيه. وقال المثل بتاعه المشهور: انا امشي ببطء ولكنني لا امشي خطوه الى الخلف. صح، انا بمشي بالراحه بس بمشي بالخلف. ايه اللي يخلي واحد زي غاندي فلاح بسيط قاعد في حقي بيجيب شويه ملح ولا جاي شويه بتاع فلاح يتحول يبقى اعظم ملهم للثورات السلميه في العالم وقائد اتباعه من الملايين الى الان؟ اللي يخلي واحد زي سيدنا عكرمه ابن ابي جهل يبدا حياته بيحارب الله ورسوله؟ سيدنا عكرمة بدأ حياته بيحارب ربنا وبيحارب النبي عليه الصلاة والسلام، وتنتهي بحياته أنه يبقى سيف من سيوف الله. بل في معركة اليرموك لما انحصر عسكر المسلمين، سيدنا خالد بن الوليد وقف، سيدنا عكرمة ترجل عن فرسه وقف ينادي على المسلمين ويبايع على الموت. خالد بن الوليد قال له: يا عكرمة أمسك، فإنك إن قتلت فسيكون قتلك على المسلمين شديد. قال له: يا خالد، لقد كنت أنا وأبي أشد الناس على رسول الله، أفأجبن بنفسي عنه اليوم؟ لا والله، وقاتل في سبيل الله. أسد من أسود الله، أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سيدنا عمر بن الخطاب كان من أشد الناس في تعذيب المسلمين. كان عنده خادمة اسمها النهدية، كان بيعذبها تعذيب شديد، منذ أن تشرق الشمس حتى أن تغرب. وإذا أراد أن يستريح قال لها: إنني لم أتركك كلا وإنما تركتك ملالة. يعني أنا إيه؟ يعني أنا مش تعبان، أنا بس زهقت بفصل شوي. إنني لم أتركك كلا وإنما تركتك ملالة. ولما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح ابن حبان، رواية لما شفتها بصراحة يعني سعدت جدا، قال: اللهم اهدي عمر بن الخطاب خاصة، اللهم اعز هذا الدين بعمر بن الخطاب خاصة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الدول العظمى لا يقيمها إلا رجال عظماء، رجال عظماء حقيقة. الأمور مش كده، مش باين لك، لا لا. سيدنا عمر الخطاب لما النبي عليه الصلاة والسلام دعاله وبدأت بشاشة الإيمان تخالط قلبه، مر على امرأة تتجهز لهجرة الحبشة الأولى، هي وزوجها. كان زوجها في السوق يبتاع، وكانت حامل مقرب، فقال لها: إلى أين يا امرأة؟ فهذه الأرض خير من غيرها. قالت له: دعك عنا، نسيح في أرض الله، نعبد الله، فإن أرض الله واسعة. فابتسم سيدنا عمر بن الخطاب وقال لها: صاحبتكم السلامة. ده مين؟ مين؟ سيدنا عمر. فلما رجع جوزها من السوق قالت له: أوما شعرت أن عمر بن الخطاب قد يسلم؟ قال لها: أجننت يا امرأة؟ عمر بن الخطاب يسلم؟ والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. أسلم عمر بن الخطاب ولا لا؟ أسلم. ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: إن يكن من أمتي محدثون يكن عمر بن الخطاب. وقال: وافقت ربي في ثلاث. وبعض المفسرين بمجموع الروايات بيرى أن هي 14 موافقة مع ربي. أسلم ولا لا؟ أسلم. دي كانت همة عليه، مسلم كافر صهيوني مسيحي نصراني، القاسم المشترك بين كل الناجحين في العالم هي الصبر والمثابرة والجد، هي التحمل الدائم، هو الاستمرار، قوتك في استمرارك. إنما واحد بيخبط خبطة هنا ويخبط خبطة هنا ويخبط خبطة هنا. العرب كانوا يقولون: ومشتت العزمات ينفق عمره حيران، لا ظفر ولا إخفاق. أصعب مشكلة هتواجهك وأبائنا الأفاضل ومشايخنا الكبار اللي تخطوا سن الأربعين تحديدا، اللي هيوصل لسن الأربعين هيفهم الكلام ده. حد عارف الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف؟
مشكلة، حدش يعرف شو
الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف ده يا جماعة. كان من المحدثين الكبار في مصر، شيخ كبير، توفي من حوالي 5-6 سنين كده. الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف حكى لنا الشيخ يعقوب ان هو قال له والله اول ليله في سنه 41 غير اخر ليله في سنه 40. سن الأربعين ده تحديدا ربنا قال حتى بلغ اشده وبلغ ايه 40 سنه. لما توصل لأربعين سنه وتبص وراك كده على تاريخ حياتك تلاقي حياتك فاضيه، ما عملتش حاجه، ملتزم بقاله 20-30 سنة كل يوم يقول أنا نفسي أحفظ القرآن، ويعدي سنة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة ومازال نفسه يحفظ القرآن، وهيموت وهو نفسه يحفظ القرآن ومازال نفسه يحفظ القرآن. الإمام الطبري، الإمام الطبري عشان تعرفوا أن الأفزاز لم يأتوا هملا، الإمام الطبري جاءه رجل في صباح يوم يسأله عن علم العروض، علم من علوم اللغة، يقول لم أكن قد تبحرت به أو نشطت له، فقلت له أمهلني من غد، ثم طلبت كتاب العروض لسبويه فظللت عليه يوما كاملا أحفظه فأصبحت غير عروضي وأمسيت عروضيا. علم العروض ده ممكن تقعد سنة تدرس فيه وما تفهموش. صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. لو أردت أن أنا أسألك سؤال، إيه هو أعظم مجتمع في مجتمعات البشرية اليوم؟ يعني إيه هو المجتمع اللي أنت تنظر إليه دايما باحترام؟ رقم واحد في العالم إيه هو؟ ليه؟ طيب حد، طيب ها؟ إيه؟ اليابان. ليه كله اليابان؟ اشمعنى اليابان؟ اتقان العمل، ثقافة متكذرة بقالها سنين عندهم، حب وإتقان العمل، بيحب الشغل، بيحب العمل. اليابان مرت بمرحلتين من مراحل النهضة. مرحلة كانت من حوالي 3 قرون إمبراطور مشهور قوي اسمه الإمبراطور ميجي. إمبراطور ميجي ده هو اللي عمل نهضة اليابان الأولى اللي اتكسرت في الحرب العالمية الثانية لما اتهزمت اليابان، وبعدين عملوا النهضة الجديدة اللي هنتكلم عليها دلوقتي. لما بدأوا في عصر النهضة أرسلوا بعثات عالمية، طلبة مبتعثين للعالم كله يدرسوا في العالم كله. في إنجلترا يدرسوا مثلا الإدارة، في ألمانيا، في أمريكا يدرسوا السوق والاقتصاد ومش عارف إيه، وأرسلوا ألمانيا مهندسين يدرسوا أصول الميكانيكا، أرسلوا مهندس اسمه أوزهايير، اسمه إيه؟ أوزهايير، أرسلوا يدرس في جامعة هامبورغ، يدرس يعمل دكتوراه في أصول الميكانيكا. والألمان طول عمرهم، يعني انت عارف الطالب اللي كان بيخنس في الثانويه العامة عشان بيذاكر ومش، هم الألمان كده معرفتهم مش منفتحة، منغلقة، مجتمع منغلق. فكان أساتذة المهندس ده ما يدخلهوش المعمل ولا يودوه ورشة الشغل، يدوا له كتب نظرية يقعد يقرأ 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 يقرأ، يقول حتى أتيت على كل نظريات الميكانيكا، عارف كل النظريات، بس في الآخر ده علم إيه؟ نظري، ولكنني كنت أقف أمام المحرك صامتا ولا أحرك ساكنا، مش عارف أعمل إيه. وفي يوم وأنا عائد إلى منزلي رأيت معرض للمحركات الإيطالية، فوقفت أمام أحد المحركات كان قوته 2 حصان. وقلت لو فهمت كيف يعمل هذا المحرك لفهمت قوة وسر عظمة أوروبا. وبالفعل دفعت راتبي كله لأشتري هذا المحرك، واشتريت هذا المحرك وذهبت إلى بيتي ووضعته أمام المنضدة وظلت أنظر إليه كأنني أنظر إلى تاج من الجواهر، وقلت إن فهمت كيف يعمل هذا المحرك أفهم ما معنى قوة أوروبا كلها. وظللت 3 أيام لا أنام، 3 أيام ما نمش، أفكك المحرك قطعة قطعة، وكل قطعة أخرجها أكتب عليها رقم وأضعها، أكتب عليها رقم وأضعها. وأكلت في 3 أيام 3 وجبات، ثم فككت كل القطع وأعدت تركيبها مرة أخرى، وأعدت تركيبها مرة أخرى، وشغلت المحرك اشتغل. يقول كاد قلبي أن يتوقف من الفرح. تركت الدكتوراه، ساب الدكتوراه، وقلت لابد أن أصنع تلك القطع الصغيرة. فذهبت إلى مصانع صهر الحديد والألمونيوم وعملت عامل مساعد، عامل لصهر المعادن، اشتغل عامل صبي عند عامل بتاع صهر المعادن كي يفهم. يقول كنت أخدمه ليل نهار، وهو يأكل وهو ينام، وأمسك له بطعامه، مع أنني كنت من أسرة ساموراي عريقة، ولكنني لم أكن أخدمه، ولكنني كنت أخدم اليابان، ومن أجل اليابان يهون كل شيء، يهون كل شيء. وفهم طريقة صهر المعادن وعمل المحرك الياباني، ورجع اليابان. الإمبراطور الياباني أعطاه 5000 مارك تقريبا ألماني، وفضل 9 سنين يبني أول مصنع للمحركات اليابانية. وبعد 9 سنين راح للإمبراطور الياباني وحط له المحركات قدامه وشغل المحركات اليابانية، وكانت أول محركات يابانية في العالم شغلها قدامه. طرب الإمبراطور الياباني وقال إن أعظم موسيقى سمعتها في حياتي هي موسيقى المحركات اليابانية. أوزهاير بيقول تركته وعدت إلى بيتي لأنام لأول مرة منذ 15 سنة، أنام أول 10 ساعات متصلة، ولكن من أجل اليابان يهون كل شيء. مجتمع يستحق التقدير، صح ولا غلط؟ صح؟ صح. بيقولوا عليهم أمة 120 مليون متفوق، 120 مليون متفوق. شخص متفوق بيتحدى الواقع وبيتحدى نفسه. إنما احنا عندنا دائما الإنسان بيتفرد بالنجاح، بيبقى مبسوط وهو شغال لوحده، وحتى لما يخش في عمل جماعي أو يخش في مجموعة لو لقى حد شغال الناس كلها بتسقف له. فبتلاقي في واحد شغال لابس ال11 فانيلا بتاع اللعب والجول والمدرب، والناس كلها بتقول له ايه، ربنا يعينك. ممكن يكون خايف ان هو يخفق، احنا بنبالغ في مثالية الاخفاق. عادي جدا، عادي ان انت تخفق، جرب وافشل عادي، ايه المشكلة؟ انما ما تقعدش فاضي. اجل العلماء كانوا يعملون، يعني ترى في سلفنا الصالح والعلماء، الإمام القفال والإمام الأجري والإمام البقلاني والإمام المواردي والإمام القطان والحداد، كتير علماء وكانوا بيعملوا. إنما تسيب نفسك فاضي الفراغ سيقتلك. نابليون بونابرت، لو أنت، هسألك سؤال، لو أنت عايز تدي الواحد شغلانة في مشكلة وعايز واحد يحلها في الشغل، تديها الواحد مشغول ولا تديها الواحد فاضي؟ فاضي ولا مشغول يا حسام؟ فهو مشغول، هتشغله تاني؟ تديها الواحد ايه؟ قول يا شيخ احمد فاضي، نابليون بونابرت كان بيقول إذا أردت أن تسند مهمة فأسندها إلى رجل مشغول، فإن الفارغ لا ينفع. طالما هو مشغول فدايما عنده خبرة وعنده حيوية وعنده طاقة. إنما كتير يا جماعة احنا بنمر بفترات إعياء نفسي زي الانفلونزا، دول الانفلونزا الأطباء اللي موجودين، دول الانفلونزا بيجي يدخل الجسم يقعد 3 4 5 أيام وبيروح، دي فترة إعياء نفسي، بنخش بأزمة وتروح. إنما في ناس لما بتخش في المنطقة دي بتركن وبتستقر وبتايه وبتقعد يقعد في المكان ده. سيدنا عمرو بن العاص في صحيح مسلم لما تكلم عن أمة الروم قال أمة الروم أسرع الأمم إفاقة بعد المصيبة، أسرع الأمم إفاقة بعد المصيبة وأسرعهم كرة بعد فرة. يعني المصيبة بتقع في المجتمع زي المصايب اللي حصلت في مجتمعنا الفترة اللي فاتت عادي جدا وحصلت مع أعظم الدول، ولكن سيدنا عمرو بن العاص قال إن أمة الروم أعظم الأمم إفاقة بعد المصيبة وبعد الحرب العالمية الأولى وبعد الحرب العالمية الثانية. أمم اتفرمت زي اليابان، زي اليابان وقامت تاني، بل في نفس المصيبة النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين تفرق، جالهم ضربات من غير ما يحسهم من غير ما يعرفهم، تفرق كل المسلمين وفي لحظات اتلم الجيش تاني لما نادى عليهم أنا النبي ولا كذب أنا ابن عبد المطلب. البدايات دايما بتبقى بسيطة، دولة قامت بسبب لعب الأطفال، ودولة قامت كوريا قامت بسبب الموبايل، ودولة قامت بسبب الشاي، صبي قهوة ممكن يبقى وزير، ماسح أحذية يبقى رئيس دولة من أعظم دول العالم، البرازيل صبي أفريقي يبقى الرجل الأول في العالم. البدايات دايما بتبقى بسيطة، آلاف المطاعم مش ألف مطعم انتشرت في العالم كله بسبب خلطة سرية بسيطة جدا 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 جدا. البدايات دايما بتبقى بسيطة. قوم من مكانك، قوم وتحدى نفسك، قوم وركز جدا وحدد هدفك. انت عايش ليه؟ روح النهاردة ورقة بيضة كده اهو، انا عايش ليه كده اهو، انا عايش ليه، انا عايز ايه. اما تقف مع نفسك دلوقتي احسن مية وقت هتندم ومش هتلحق تبكي. حدد هدفك، وضوح الهدف وتحديده دليل على قوة الشخصية. حدد هدفك وركز جدا، وحدد هدفك وركز ثاني وحقق حلمك، وركز ثالث وقاوم ورابط وصابر في الثبات عليه. العرب كانوا يقولون ومشتت العزمات يمضي عمره، ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق. حتة اللحمة يا جماعة عشان تستوي لازم تتحط في المية وهي بتغلي. لو في واحد جاب حتة اللحمة ومسكها كده وعمل كده إيه اللي يحصل؟ مش يحصل أي حاجة. أو إحنا بنعمل كده خبطة هنا وخبطة هنا وخبطة هنا وخبطة هنا، نحفظ سورة البقرة أول جزء ونوقف 6 شهور ونيجي نبدأ تاني، نقوم واخدين إيه؟ 40-30 كمان بعد الجزء الأولاني، ونقوم واقفين سنة ونبدأ تاني، ناخد لنا إيه؟ لغاية ربع والوالدات ونوقف، ويفضل الأخ طول عمره قاعد فين؟ سورة البقرة. عملتش حاجة، ما عملتش حاجة، وهينتهي عمره وهو محفظ القرآن ولم يتمتع بالقرآن. حدد هدفك وقوم وانطلق وما تستناش حد. النبي عليه الصلاة والسلام قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. إياك تستنى حد، ما تستناش حد يعينك ولا يشجعك ولا يرفعك ولا يدعمك، قوم بنفسك، قوم لوحدك. أصدق من ستعرف في حياتك هي مرآة سيارتك التي دائما تخبرك أن الأحجام تبدو أصغر من الحقيقة. صح؟ ما تتكلش على حد، استعن بالله وحده ولا تتكل على أحد غير الله. وافتكر دائما كلمة ابن القيم، كل الناس يرابحك ليربح منك إلا الله، فإنه هو الوحيد الذي يرابحك لتربح أنت منه. ما تضيعش عمرك، وقف وقفة، وقف وقفة، استعن بالله ولا تعجز. اكتبها في ورقة كده اهو، واكتب النهاردة أنا حلمي إيه، وإن شاء الله استعن بالله. وما أقبل عبد على الله عز وجل ورده. كان أبو سليمان الدراني يقول: ما صدق عبد في ترك شهوة إلا أذهبها الله من قلبه، فإن الله عز وجل أكرم من أن يعذب قلبا بشهوة تركت له. استعن بالله ولا تعجز. أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل. رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، إليك منيبين، مخبتين، أواهين، رهابين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وأجب دعوتنا، واسلل سخائم صدورنا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.